الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله: ومما ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة، فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، ومن جاء إلى المدينة من بلده يمكن أن يعود دون أن يحج أو يعتمر، ويمكن أن يجمع بين الحج والعمرة والزيارة في سفرة واحدة. وأما ما يروى من أحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، فهذه الأحاديث وأشباهها لا تقوم بها حجة، لأنها موضوعة أو ضعيفة جدا، كما نبه على ذلك الحفاظ كالدارقطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله تعالى. وأما قول الله عز وجل:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا بيان يتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا العمل عمل مستقل بنفسه، وقربه من القرب العظيمة أن يسد المسلم الرحلة إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. ومن أجل أيضا أن يحصل التضعيف الذي في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرضها ونفلها. صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذا عمل مستقل بنفسه، يعني ليس من أعمال الحج ولا مرتبطا بأعمال الحج، ولهذا يمكن للمسلم أن يحج دون أن يحصل زيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحجه تم. ويمكن أيضا أن يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع إلى بلده دون أن يحج أو يعتمر، ويمكن أن يجمع بينهما في سفرة واحدة، وفي الجمع بينهما في سفرة واحدة خير عظيم، لأن قد لا يتيسر للإنسان إلا مجيئا واحدا، فيجمع بين الحج أو العمرة وزيارة مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن الذي ينبغي أن يعلم هنا أن هذه الزيارة ليست من أعمال الحج ولا مرتبطة بالحج، يعني الحج يتم بدونها، لكن إن زار المسجد قبل حجه أو بعد حجه فهذا عمل عظيم، وفيه ثواب وتحصيل أجر شد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. وهناك أحاديث لا تصح ما بين ضعيفة جدا إلى موضوعة، يعني فيها ربط بين الحج والزيارة، وخاصة الحديث الذي يروى: من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا قد يستدل بعض الناس به في الربط بين الحج والزيارة، لكنه حديث لا يصح، يعني جزم يعني جماعة من الحفاظ بعدم صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الأحاديث التي استمعنا إلى بعضها فهي ما بين موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام أو ضعيفة ضعفا شديدا، فهي لا تقوم بها حجة ولا يصح الاستدلال بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأما قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا دليل في الآية على قصد القبر عند ظلم النفس لطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق الآيات في المنافقين والمجيء إليه صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حياته، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يأتون إلى قبره مستغفرين طالب الاستغفار، ولهذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه عندما أصابهم الجدب، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. أخرجه البخاري في صحيحه. فلو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته سائغا لما عدل عمر رضي الله عنه إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه. ويدل لذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: وثكلياه، والله إني لا أظنك تحب موتي. الحديث. فلو كان يحصل منه الدعاء والاستغفار بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك فرق بين أن تموت قبله أو يموت قبلها صلى الله عليه وسلم.
هذه الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يعني قد يستدل بها بعض الناس على مشروعية قصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام لطلب الاستغفار منه، فيأتي عند قبره ويقول: يا رسول الله استغفر لي، يقول: يا رسول الله استغفر لي، أو جئتك طالبا أن تستغفر لي، أو أن تطلب من الله أن يغفر لي، ويستدل بهذه الآية الكريمة. وهذا الاستدلال ليس في محله ولا وجه له، لأن الآية الحديث فيها عن أمر كان في حياته عليه الصلاة والسلام، عن أمر كان في حياته عليه الصلاة والسلام، والسياق أيضا يتعلق بالمنافقين، قوله: ولو أنهم، المقصود المنافقين، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فهذا أمر في حياته، أولا السياق يتعلق بالمنافقين، وثانيا أن هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام، وإتيانه في حياته لطلب الدعاء منه بالمغفرة، دعاء الله عز وجل بالمغفرة أو الرحمة أو الفوز بالجنة أو غير ذلك سائغ لا بأس به ولا حرج فيه، وكان يعني عدد من الصحابة سألوه عليه الصلاة والسلام في حياته أن يدعو لهم، وهذا يأتي في أحاديث كثيرة جدا يطلبون منه أن يدعو لهم بالمغفرة ويسألونه ذلك. وفي بعض الأخبار أحد التابعين يعني يقول لأحد الصحابة ممن استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له مهنئا، قال: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولك استغفر، قال: ولك استغفر، يقصد قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا استغفار ينال كل مؤمن، ومؤمنة سواء في حياته أو بعد مماته. ولهذا من أراد أن يكون ممن استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعتني بالإيمان واتباع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وليحذر من البدع والأهواء، ليدخل في عموم قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وما قال له لما هنأه على الاستغفار، استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له اذهب إلى قبره وقل له أيضا يستغفر لك، ما قال له ذلك، قال ولك استغفر، مشيرا إلى هذه الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان يستغفر للمؤمنين، وأيضا يستغفر تخصيصا لمن يطلب منه أن يدعو له بالمغفرة أو الجنة أو غير ذلك. لكن بعد مماته عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحد. واستمعنا إلى الحديث في صحيح البخاري، قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال لها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. إن كان، هذا في البخاري، قال إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. ماذا يفهم من هذا؟ قوله إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أنه بعد موته لا يستغفر لأحد، أنه بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحد، لا يدعو لأحد بعد موته. وفي زمانه عليه الصلاة والسلام إذا حصل الجد يتوسلون بدعائه لهم، يجمعهم ويصلي بهم صلاة الاستسقاء ويدعو ويغاثون. بعد وفاته ما طلبوا منه أن يدعو لهم بالغيث. لما حصل الجد في زمن عمر رضي الله عنه، جمع الناس وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني دعائه، والآن نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعاء عم نبينا، وأمر العباس أن يصلي بهم وأن يدعو لهم. فلماذا عدل عمر إلى دعاء العباس لو كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ممكنا بعد وفاته؟ فهذه النصوص واضحة بينة محكمة في دلالتها، ومع ذلك تجد بعض الناس يأتي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول جئتك يا رسول الله طالبا أن تستغفر لي، أو استغفر لي يا رسول الله، ويظن أنه يحقق العمل بهذه الآية، والآية لا تدل على صحة هذا العمل واستقامته. والنصيحة لكل مسلم إذا كان يحب أن يكون ممن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فليعمل بسنته. وتجد أحاديث كثيرة فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعمل عملا معينا، يعني مثلا قوله في الحديث رحم الله من صلى قبل العصر أربعا. إذا كنت تريد الفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لك بالرحمة، صلي هذه الصلاة. مثل أيضا دعاءه للمحلقين، قال اللهم اغفر للمحلقين، ثم قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين، ثلاث مرات يدعو بالمغفرة للمحلقين. الذي يريد الفوز بثلاث دعوات له بالمغفرة إذا أتمر أو حج يحلق رأسه بعد حجه أو بعد عمرته، يفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة. يعتني بسنته وتعلم أحاديثه والتفقه فيها. قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، دعا له بالنظرة. هناك أحاديث كثيرة، وأنت في هذا الزمان في هذا العصر تفوز بدعوات من النبي صلى الله عليه وسلم لك، لأن هذه يعني قوله اللهم اغفر للمحلقين هل هو خاص بمن كانوا في زمانه؟ تتناول كل مسلم. رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، هل هي خاصة بمن كانوا في زمانه؟ فهذه من أراد أن يفوز بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يسلك هذه المسالك الخاطئة، بل عليه أن يسلك ماذا؟ المسالك الصحيحة، مثل هذه السنن. وهذا الباب ورد فيه أحاديث كثيرة جدا، يعني أعمال مصدرة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعملها، دعاء بالرحمة بالمغفرة يعني إلى غير ذلك، يعني أعمال عديدة في هذا الباب. فيتتبعها، تتبع هذه التي فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها حتى يفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما يأتي بأعمال خاطئة أو فهم خاطئ لمثل هذه الآية ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له إما بالمغفرة أو الرحمة أو غير ذلك، فهذا لا أصل له، هذا العمل لا أصل له. وأخطر من ذلك وأخطر أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله ويسأل ما النبي صلى الله عليه وسلم حاجته مباشرة. وهذا هو الشرك الذي بعث عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه والتحذير منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم دلت عليها الأحاديث الدالة على زيارة القبور، كقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم في صحيحه. لكن لا ينبغي إطالة الوقوف عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا الإكثار من الزيارة لما في ذلك من الإفضاء إلى الغلو، وقد خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم دون أمته بأن الملائكة تبلغ السلام إليه من كل مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا أرشد إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة.
نعم، يعني زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لمن هو مقيم في المدينة أو كذلك يعني زائر لها شد رحله لزيارة المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى فيه، فإن زيارته لقبر النبي عليه الصلاة والسلام عمل مستحب وعمل صالح. وإذا كان قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإن هذا الأمر بالزيارة أو الإذن بالزيارة كما أنه يتناول عموم القبور، فإنه يتناول قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. فهذا عمل صالح أن يقصد يعني المسلم قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه للزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يحذر من الأعمال التي فيها غلو أو مخالفة للشرع أو يعني يدفع إليها المحبة الغير منضبطة، المحبة الغير منضبطة بضابط الشرع، فينتبه لهذا، ينتبه لهذا ويحذر. ومر معنا التحذير من بعض الأعمال مثل رفع الصوت ومثل يعني تكرار الزيارة والمعاودة والإكثار، هذا ما كان يفعله يعني السلف عند قبره صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه قال لا تجعلوا قبري عيدا، قال ولا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا قبري عيدا، عيدا من المعاودة والاكثار، أو أيضا تخصيص أوقات معينة، كل مثلا بعد عشاء أو نحو ذلك. فقال لا تتخذوا قبري عيدا، وذكر خصوصية لقبره، وهي قوله في الحديث نفسه: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وأحد آل البيت رأى رجلا يعني عمد إلى كوة قريبة من قبره عليه الصلاة والسلام وأدخل رأسه فيها، قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا ينصح كل مسلم بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق من حقوقه على أمته صلى الله عليه وسلم، يكثر من الصلاة والسلام عليه. قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولما يصلي عليه يبتعد عن الصيغ التي أحدثها الناس المتكلفة في صفة الصلاة عليه. فإن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ لاحظ الآن هذا السؤال العظيم من الصحابة، قالوا: كيف نصلي عليك؟ أليس عند الصحابة رضي الله عنهم مقدرة على صياغة صيغ في الاستغفار في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جميلة وبعبارات منمقة؟ عندهم قدرة على ذلك أو لا قدرة عندهم؟ عندهم قدرة على هذا أو لا قدرة عندهم عليه أن يصوغوا صيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جميلة وآمنة وعبارات أيضا فصيحة؟ عندهم قدرة على ذلك، ومع ذلك ما فعلوا. قالوا: كيف نصلي عليك؟ وعلمهم، قال: تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أترون ماذا فعل الصحابة لما علمهم؟ أكانوا يعتنون بهذا الذي علمهم، أو أنهم أنشأوا أشياء من أنفسهم صاروا يشتغلون بها؟ ننتبه لهذا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أوله. الآن المشكلة تجد في بعض أيدي العوام يعني كتب مؤلفة في صيغ متكلفة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صيغة لها اسم تغريرا بالعوام: هذه الصلاة النورانية، وهذه الصلاة المدري كذا، ولها أسماء، والعوام مساكين يعني لما يأتيها كتاب منمق ومزخرف وعليه مثلا بعض الكلمات التي تغري، ثم يقول هذه الصلاة النورانية وهذه الصلاة الكذا، يغرون العوام، تجده يشتغل بها ويترك حتى إنهم صاروا سبحان الله في بعض الكتب يعني فيها ألفاظ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قطعا أنها محدثة وفيها بدع وفيها مخالفة للشرع وفيها مخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعوام يفتحون ويرددون ربما كل يوم تلك الصلاة. يعني مثل يعني بعض الصيغ فيها: اللهم صل على محمد ما ناحت الحمائم وشدت العمائم ونفعت التمائم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يقول نفعت التمائم. وأشياء من هذا القبيل تجدها في يعني كتب فيها مغالاة ويورطون العوام، يورطون العوام، ولهذا العوام ما ينصحون يعني بالسنة ويقال احفظ هذه الصيغة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو نحوها من الصيغ المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، وليترك تلك التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. الحاصل أن يعني استحب للمسلم أن يكون كثير الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله وسلم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور شهداء أحد فهي مستحبة إذا كانت على وجه مشروع، ومحرمة إذا كانت على وجه مبتدع. فالزيارة الشرعية هي التي يؤتى بها كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على انتفاع الحي الزائر وانتفاع الميت المزور. فالحي الزائر يستفيد 3 فوائد: الأولى تذكر الموت لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. والثانية فعل الزيارة وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك. والثالثة الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان. وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء.
نعم، يعني زيارة قبور البقيع وكذلك قبور الشهداء مستحبة إذا كانت على الوجه الشرعي، إذا كانت على الوجه الشرعي، إذا كانت على الوجه الشرعي وسالمة من المخالفات والبدع فهذا عمل مستحب إذا زار القبور زيارة شرعية. والزيارة الشرعية هي التي يقصد بها الزائر أن يتذكر الآخرة وأن يتذكر أنه سيكون يوما من الأيام في واحدة من هذه الحفر مثل هؤلاء الموتى. الموتى كانوا مثله يعملون ويقومون بالمصالح والعبادات وغير ذلك، ثم أتتهم منيتهم فأدخلوا في هذه الحفر، وسيأتي عليه يوم ويكون مثل هؤلاء. فتذكر الآخرة ينفع العبد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أحد السلف أراد أن ينصح أحد العصاة فأخذه إلى المقابر ينظر إليها، وقال له: لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله للدنيا لأتوب وأعمل صالحا غير الذي أعمله الآن. قال له: يا هذا أنت الآن في الأمنية، أنت الآن في الأمنية، يعني بادر بالتوبة والعمل الصالح قبل أن تكون أمنية لا تنفعك، لأن إذا مات الإنسان يتمنى لكن ما تنفعه إلا الأماني. فزيارة القبور الشرعية فيها تذكير بالآخرة مثل ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها ثواب الزيارة لأنها عمل مسنون، عمل مشروع، فيثاب المرء على الزيارة لفعله عملا مشروعا مسنونا. والأمر الثالث إحسانه للموتى يوجر عليه، يوجر على إحسانه للموتى بالدعاء لهم، فهذا باب يؤجر عليه. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قبور البقيع ويقف ويدعو للموتى، يدعو لهم، فهذا فيه التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا الدعاء ينفع الموتى، الدعاء إخوانهم لهم ينفعهم بالرحمة والمغفرة والنجاة من النار، هذا ينفعهم، هذه شفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الزيارة الشرعية أيضا تفيد الموتى، الزيارة الشرعية تفيد الموتى فيستفيد من هذا الدعاء، فإن دعاء الأحياء للأموات ينفع الأموات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ويستحب لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومنه حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
نعم، يعني هذا الآن صيغة، يعني علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. يعني انظر، هذا الحديث هو في صحيح مسلم، حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، يعلمهم أن يقولوا هذا السلام بهذه الصيغة. إذن يستحب أن يعلم الناس هذا الدعاء، ومطلوب من العلماء والدعاة أن يعلموا العوام هذا الدعاء، يقول لهم إذا وصلت إلى المقابر تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. يعلمون هذا الدعاء. الآن بعض العوام إذا وصلوا إلى المقابر يقول بعضهم لبعض الفاتحة على أرواح الموتى، هكذا يقول، ثم يقرؤون الفاتحة وينصرفون. من قال لك إذا جئت تزور المقابر اقرأ الفاتحة؟ مشكلة هؤلاء العوام في بلدانهم، يعني ما وجد من يعلمهم السنة، نشأوا هكذا، ما وجد من يعلمهم السنة، فصاروا يعلمون أشياء لا أصل لها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الآن في صحيح مسلم يقول بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم، يعني بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يقولون: السلام عليكم أهل الديار. الآن انظرهم في أماكن كثيرة يذهب إلى المقابر ما يعرف هذا، ما أحد علمه إياه. يعني مرة كنت أتحدث مع أحد الأشخاص في بعض هذه الأمور، فقال لي: أنا من بلد كذا وكذا، ما أحد علمني هذا، ما أحد علمني هذا. فبعض الناس ينشأ في مجتمع ما يجد من يعلمه هذه السنن، وإلا هم، يعني أقصد هؤلاء العوام، على خير ومحبة للسنة ورغبة في العمل الصالح وحريصون على الخير وعلى الأعمال، حريصون غاية الحرص، وعندهم همة في العبادة والطاعة، لكن ما وجدوا من يحسن توجيههم، أو نشأوا في مجتمع فيه دعاة ضلال، وهذه مصيبة، دعاة ضلال. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ينشأ في بلد فيه دعاة ضلال يعلمونه بدع وينشئونه على بدع ومخالفات لشرع الله سبحانه وتعالى. فهذا الآن نحفظ هذا الحديث وننشر في بلدنا. الآن من مكاسبك في الحج هذا الحديث في زيارة المقابر، هذا من مكاسبك. يعني إذا كنت من منطقة ما أحد علمك هذا الحديث، فهذا من مكاسب الحج وغنيمة عظيمة جدا. تحفظ هذا الدعاء، وإذا زرت المقابر تأتي به، وإذا أراد أحد من قرابتك يزور تعلمه، يا تقول قل هذا الدعاء، وتنتشر السنة على يديك، ويتعلمون الناس الخير، وتؤجر على ذلك أجرا عظيما، علمت الناس السنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، قال عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحق. أسأل الله لنا ولكم العافية. تأمل، كلام عظيم جدا. أوله سلام، سلام على الموتى، السلام عليكم أهل الديار يعني الموتى من المؤمنين والمسلمين، فهو سلام عليهم، الزيارة للسلام على الموتى. وإن إن شاء الله بكم لاحقون، للاحقون هذا يذكر نفسه، فإنها تذكركم الآخرة. وإن إن شاء الله بكم للاحقون، هذا الذي صرتم إليه سنصير إليه وسنتبعكم فيه، وسيأتي علينا يوم ونكون في واحدة من هذه الحفر، فيذكرنا وإن إن شاء الله بكم للاحقون. ثم يأتي بهذا، نسأل الله لنا ولكم العافية. والعافية هذه من أعظم الدعاء. العباس عم النبي رضي صلى الله عليه وسلم على نبينا، ورضي الله عن العباس، جاء للنبي وقال علمني دعاء ندعو الله به. قال سل الله العافية، فأخذ أيام كأنه تقال هذا الدعاء ورجع، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. قال يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. عاد له نفس الدعاء. ومن أوتي العافية أوتي خير الدنيا والآخرة. فهذه دعوة عظيمة، أسأل الله لنا ولكم العافية، أسأل الله لنا ولكم العافية. مع أن الآن يعني في بعض أو بلد من البلدان إذا دعوت له بالعافية يغضب، مع أن الدعاء بالعافية أعظم الدعاء، إذا دعوت له بالعافية يغضب، لأن عندهم معنى العافية النار، إذا قلت أسأل الله لك العافية يغضب منك، ما يريد أن تدعو له. إذن هذا الذي في بلده أن دعاء العافية يغضب منه، كيف يصنع بزيارة المقابر أسأل الله لنا ولكم العافية، كيف يصنع بهذا الدعاء؟ ولهذا يعني بعض المفاهيم الخاطئة يجب أن نطرحها ونقوي السنن في أنفسنا وفي مجتمعاتنا وفي أولادنا وفي بلداننا، حتى وإن كان يعني مثلا نشأوا على هذا الفهم الخاطئ يصلح. فهل يتركون الآن الدعاء بالعافية في الحديث أسأل الله عند زيارة المقابر لأنهم يفهمون أن العافية النار؟ ما العافية ليست النار، العافية هي النجاة من النار، العافية هي النجاة من النار، ليست النار العافية. ما أدري كيف جاءهم هذا الفهم أن العافية هي النار، العافية هي النجاة من النار. لما تقول لشخص أسأل الله لك العافية، من عموم هذا الدعاء يعني أن ينجيك الله من النار، أن ينجيك الله من النار. الحاصل أن هذه دعوة عظيمة جدا، ولنتعاون على نشر هذا الدعاء وتعليمه للناس وتفهيمه معناه وحفظه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وزيارة القبور مستحبة في حق الرجال، أما زيارة النساء للقبور ففيها خلاف لأهل العلم، ومنهم من أجاز ومنهم من منع، وأظهر القولين المنع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، أخرجه الترمذي وغيره. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فإن الأظهر في لفظ زوارات أنه للنسبة، أي نسبة الزيارة إليهن، أو ذوات زيارة، أو ذوات زيارة، نظير قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم أو منسوب إليه الظلم، وليس للمبالغة في الزيارة كما ذكره بعض من أجاز زيارة النساء للقبور، وأيضا لما في النساء من الضعف وقلة الصبر عن البكاء والنياحة. وأيضا فإن القول بالمنع أحوط، لأن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر مستحب، وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعنة.
نعم، زيارة القبور أمر مستحب في حق الرجال، أما النساء فالصحيح من قولي أهل العلم أنها منهية عن الزيارة، صحيح أنها منهية عن زيارة القبور وأن لا يشرع لها أن تزور القبور، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. وهذه الصيغة وإن كانت من صيغ المبالغة زوارات فإنها تأتي ولا يراد بها المبالغة. أرأيت قول الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، معنى بظلام أي ليس بذي ظلم، هذا معناه، ليس بذي ظلم، لا يظلم، وما يعني ولا يظلم ربك أحد، ليس بذي ظلم، هذا معنى ظلام. وقوله زوارات يعني ذوات الزيارة، من يزورنا القبور. واللعن أمر شديد ليس هين. فبعض أهل العلم يقول إنه مباح، ويستدل على ذلك ببعض الأحاديث، يستدل على ذلك ببعض الأحاديث. فالآن لما نرى لأهل العلم في المسألة قولان: قول يقول إنها محرمة وموجبة للعن، وقول يقول إنها مستحبة، ما يقول واجبة، مستحبة. فما هو الاحتياط للمرأة حتى وهي مثلا تنظر لهذا الخلاف في المسألة؟ هي الآن إن لم تفعل الزيارة تركت أمرا مستحبا على قول، تركت أمرا مستحبا على قول، ومحرما موجبا للعنة على القول الثاني. لكن لو أنها فعلت الزيارة على القول الأول الذي هو الاستحباب، فهناك قول قوي لأهل العلم أن فيه أنه منهي وأن فيه لعن. فالخير للمرأة أنها تترك زيارة القبور، تترك هذا الأمر المستحب على قول لبعض أهل العلم، تجنبا للعن الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لعن الله زوارات القبور. لكن لو مرت وهي في طريقها غير قاصدة للمقابر، مرت بطريقها بقبور، لها أن تسلم، لا لها أن تسلم، لكن ليس لها أن تقصد القبور بالزيارة، لأن فيه نهي عن ذلك، قال: لعن الله زوارات القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع، كأن تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، لأنه فعل أمرا لا يجوز، إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له، وإنما دعي من دون الله.
الزيارة البدعية هذه يحذر منها، يجب على كل من أراد زيارة القبور أن يحذر من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو لا ينتفع والمزور لا ينتفع إذا كانت زيارته على بدعة. أما إذا كانت الزيارة لقصد دعاء الموتى من دون الله فهذا الشرك الذي بعث الله الأنبياء والرسل للنهي عنه والتحذير منه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: كأن تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي. الميت عندما يزار قبره ليدعى من دون الله هل يستفيد من هذه الزيارة؟ أبدا. والحي ماذا حصل له؟ تضرر مضرة عظيمة، لأنه يعني فعل الشرك، فعل الشرك بالله. والله يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع بهذه الزيارة لأنه لم يدع له وإنما دعي من دون الله، فلا ينتفع بهذه الزيارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في من
سكت. لكن هنا سؤال الآن: الميت عندما يؤتى إلى قبره، يأتي أو أشخاص إلى قبره لدعاء من دون الله، عرفنا أنه لا ينتفع بذلك، لا ينتفع بذلك، لكن هل يتضرر؟ هل يتضرر؟ هذا فيه تفصيل. إن كان من شيوخ الضلال وحثهم على ذلك ورغبهم في ذلك وعلمهم ذلك، وحتى بعضهم يوصي أتباعه أن يأتوا إلى قبره ويسألوا حاجاتهم، فهذا يتضرر مضرة عظيمة، لأنه هو الذي ماذا أنشأ هذا العمل وغرسه فيهم وعلمهم إياه. وأما خلاف ذلك فإنه لا يضره هذا العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. هذا ما أردت إيراده.
والحديث الذي أشار إليه رواه النسائي بإسناد صحيح. الشيخ ابن باز رحمه الله يعني تكلم في منسكه في آخره لما تكلم عن الزيارة عن هذا الأمر، ما الزيارة البدعية، وذكر أن الزيارة البدعية تتناول من زار القبور لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها، يعني ذهب ليتحرى الدعاء أو ليعكف عند القبور، أو كذلك لقصد الموتى بسؤالهم من دون الله أو شفاء المرضى أو ليتوسل بجاه الموتى ومكانتهم ونحو ذلك، فهذه كلها تشترك في أنها زيارة بدعية، لكن بعضها شرك، من يذهب للقبور لدعائهم من دون الله وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وتيسير الأمور إلى غير ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. الهجر هو الكلام السيء، وليس هناك في الهجر من القول أشنع من الشرك الذي هو دعاء الموتى، ويدخل في الهجر من القول يعني الألفاظ المبتدعة والتوسلات المبتدعة ونحو ذلك، هذه كلها من الهجر الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم زائر القبور، قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: هذا ما أردت إراده، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وساكني هذه المدينة وزائريها وسائر المسلمين لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا في هذا البلد الطيب طيب الإقامة وحسن الأدب، وأن يحسن لنا الختام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم آمين، اللهم آمين. نسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا ذلك، وأن يوفقنا لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.